يضرب القرآن المثل المتعددة فيها. مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والذكاء والحيلة والتدبير. ويجي في آية ثانية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه كده ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن محدش شايفه ما مش عايز يكذب نفسه ويضعف طير فابو وجدانه قال لك ايش اسمك حكاية ربنا دي شبك فيه من الجائز ان يكون الواحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع ايضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم يبقى جماعي بقى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. طيب ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. خلاص. وهناك تأتي واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان ايه كفور كده. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم ايه يشركون ليكفروا بما اتيناه فتمتعوا الله. اذا كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى فاذا نفقدت عنه اسباب الاستغناء لو كان بقى شهم كان يظل على هذه المسألة. لا ما هو الشهم متخاذل وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبعد ذلك تنبه الى ان له ايه الى ان ايه له رب. اذا فقول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى تعطي المقابل فاذا انحلت عنه اسباب الاستغناء ولوقت ضيانه ايه تنحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم تروا كيف فعل ربك إيه بعاد يرى مدات العماد الذين التي لم يخلق فيها مثلا وثمود الذين جاء بالصحراء إيه بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطارتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحسموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد ثلاث المسألة ولم يكلفوا إلا بأمرين اثنين إنهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحل الكل من رزق ربه واشكروا له أدي التكليفين بلدة طيبة وربنا فأعرضوا معنى أعرضوا عن الأمرين هو الكل من رزق ربكم لما يعرضوا عن الأمر ده يبقى معناها إيه إنهم أكلوا مش من رزق ربهم من شكرهم كده واشكروا له يبقى ما شكرش له فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مش 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 عاقبناهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمة اعتزوا بالسد والمية والله لازم يكون من جنس النعمة فأرسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل ايه حمر وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دي داخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يطغى وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير. والتغير دمتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعة من الناس. كلا إن الإنسان إيه لا يبغى أن رآه إيه استغنى. وبعد ذلك يقول له أنت مهما استغنيت إن إلى ربك الرجعى. لا تعتقد أنك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع إليه حين تصيبك الإيه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه. وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا. وبعدين أن ما حصلش حتى دي إن إلى ربك الرجعة يبقى النهاية الأخيرة ستكون إليه. وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار. ممكنش تفر منه ما دام أنت بدأت منه. وبعد ذلك ستعود إليه. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان. وبعدين إن إلى ربك الإيه إن إلى ربك الرجعة. ويقدم الجر والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة. لأن لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم أو السفينة والموج قام والدنيا هاجت ولا أخر ما فيش حد بيقول لي التاني هنعمل إيه. بل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل إيه. يبقى ما فيش إلا مين إلا هو. إن إلى ربك الإيه الرجعة. الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث دعامل لجنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية إن مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه. إيه لا بإيه سبحانه قال إن إلى ربك إلا ربك رضا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. بما أنت شفت فلان عمل إيه أكيد دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوي. مسألة عجيبة شوي. وجاي بعد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك إيه الرضا. أرأيت الذي فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى. أرأيت يعني أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تفعل فعله. ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله. إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المطلوب منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت ما طيعتش الفعل بتاعه خلاص. المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على ضلالة إنه ما يصليش. المرحلة الثالثة إن أنت مش فاطن إلى أن ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي. لو كان إنسان عادي مكلف عادي تبقى مرحلتين بس. إنما ده راح في كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تبقى المرحلة الأولى في الطغيان إيه؟ إن هو ما يتبعوش. المرحلة الثانية إن لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول إنما بتنهى اللي مأمور من الله إن هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة. مسألة عجيبة. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل. الطغيان المركب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. تمام. أرأيت إن كذب وتولى. الله في الخطاب مرة يروح كده ومرة. فأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فبده يستدل على الطغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن مدام ينهى ففيه ناه وفيه منهي كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين نوع من الأتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، دي حاجة اسمها إيه؟ دي عجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحس اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن مدام الحس وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه نهى عبدا إذا صلى، إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين اهو. طبعا القصة معروفة، إن أبو جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن إيه على رقبته ولو عصرن وجهه بالإيه، وبعد ذلك ذهب إليه لينجز هذا فقر طافئا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أجنحة لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاة دي قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف كده. يبقى الصورة كانت حصلت، فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما ايه كأنك تشاهد وقت حدوثي. أرأيت الذي ينهى صورة عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الايه إلى الناهي، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، يبقى كأنه مرة يروح للناهي ومرة يروح لمين للمنهي، ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه، قضايا عجيبة. أم يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمل بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل المين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها واقفة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر إيه أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه؟ إن على الهدى وعلى الحق، الحقيقة كذب وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه وحال الواقع والحقيقة، تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا هنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد، منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن؟ قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، خشيت أن أكون في من نهى. ما أقول لهمش لا تصلوا، لا، خشيت أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده، إنما أنا أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف، فأبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصف أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، ما قالش، قال له قال يقول ربنا لك الايه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الصورة دي طبعا بتدينا حتى واقعة، لكن الحاسة الواقعة دي عادة عندنا في أمور تشريع يقول لك والعبرات بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. إذن فكل ناهي أيضا عن الصلاة، كل معوق عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة، يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو خادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة، يبقى برضه فكأن الآن مش بس كده، يبقى لا يزال في كل قوم أهل جهل، لا يزال في كل قوم أهل جهل أو آباء جهل. يبقى إذن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وإيه وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيستجه، ومدام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انظر ألم يعلم بأن الله إيه يرى. كلا، برضو جت كلا هنا، فالردع والزجر إيه على كل إيه سبب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا، وحين يهدد الكفار، يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كانت تبقى مدعاة للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر اللي موجودة هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها والى اخره، فهناخده من الايه نشده كده منها، نسفعن بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بين وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعار، قال له انك انت بتستد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحدثة فليدعو ايه نادية، فندعو الزبانية، كلا لا تطعه وزد وحبارك. الشاهد فينا نستعن بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟
من زجر الرسول صلى الله عليه وسلم
من مطاردة الحق، او لا او لا، لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان منتهاش عن كفر بقى ان منتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بقى انه يبقى يعمل تعايز سلم يعني، ادي واحدة، أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره تخليه يقف، لنسفعن بالإيه بالناصية. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة عرضت لهذه المسألة، أنه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها، من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، يعني صغير كده جسمه دقيق التكوين، فالرسول تكل قال مين هو برضو لندب نفسه، مين هو ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو اليوم، عشان تشوف عملاقة العقيدة، يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا جابوا به ولتمه فأدماه وشق أذنه، فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة الله، فوجد جبريل يبتسم، قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم. تأفيله كده قال له ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له تاني بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقعة بدر إلا رسول قال تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فيه، لأن عنده لنفعا بالنصيح وعنده ستعلم، ستعلم بيبقى لازم حاجة هتحصل. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه أبو، من اللي تحسس أبو جهل من بقى مولوه هو طار وياه، فتنوا إيه يدور لحد ما وجدوا بإيه بيجود ويغرغر يعني. فجاء على صدره وركبه فدوك بقى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه. وبعدين جه يحز السيف بتاعه ما قطعش اثنين، فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بيه يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فوق مسألة، قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراس هتملطشه بقى، فراح شائق ودنه وعمل فيها حبل قيط وراح مجرجرها واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن باذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. فندعو الزبانية طبعا معروف الشرط بتوع الله، فندعو ايه كلا لا تطع. طبعا كلا لا تطع واسجد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه واسجد واقترب، كأن في هنا متقابلين. أبو جهل بيدعوه إنه ما إيه ما يصليش، والصلاة بتوديه إلى القرب من الحق. فعقد مقارنة بقى، تبقى مع مين يعني؟ أبو جهل بينهى عن الصلاة، والصلاة اللي بتديك إلى مقام الاقتراب، تبقى برضه تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الإيه؟ مغالبة الطغيان. ولذلك قالوا أقرب ما يكون العبد من واسجد واقترب، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود أقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى كلف أمته صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان أقرب ما يكون إلى الرب، التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. آمين.
الله روى كتب التفسير في سورة قراء أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول كتب بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى الجبل ليتردى منه.
لا مش ليتردى، هو يعمل كده.
وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقاطعة.
أيوة نعم.
السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه
حصل،
انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد.
نعم.
ففرقا من انقطاع الوحي أراد أن يرمي بنفسه. وقالوا القضية المقابلة.
نعم.
أنه ظن أنه مسكن وجنون، فقال ماذا تقول عني قريش؟
قالوا قريش إن حصل مني هذا.
فأريد أن أتخلص منه.
نعم.
فنرجو أن تجلي لنا هذا.
إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا أن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ قلنا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا أن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك أن الوحي إعلامه بخفاء، الإعلام بخفاء، وقلنا أن الوحدة في عرفه اللغوي ما تقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء، وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه بأي، مش قلنا هي أي بس، الشياطين يوحي بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا، يوحي ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى، يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط، ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. قلنا لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية، كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من بالوسائل ذكر أو إلهام في أي حادثة، إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش طبيعية، لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته، تغير في كيماويته، شكله بيتغير كده. لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو فينا يوحى إليه وكان قاعد وفقدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل، إذا كان على دبة إيه تغط، يسمع حول رأسه كدوي الإيه كطنين النحل، تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيزان ببدء التجربة، حصة جدا هي هي كده. بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه، لو ما كانتش بتحدث في نفسه من البعض الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح ثانية يعني سمعت منها كلام، إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد ذلك زملوني وذسروني وإن جبينه لا تفصد عرق وضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب، يعني من الجائز أنه لو لم يوجد سبب برضو إنها كانت إنها تحصل، إنما هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله، فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له، فالرجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق، سيدنا عثمان اشتراه ثاني باعته للرسول، جيه السائل سأل فخده، اتكررت كم مرة؟ ثلاث مرات. الرجل يجي يسأل فياخده، بعدين يروح على السوق يبيعه، سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتري ثاني ويرجعه لحضرة النبي، الراجل يروح يصدى الحكاية، فالنبي في آخر مرة قال له انت يعني تاجر ولا سائل تاجر ولا سائل. فيقال النبي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة، المهم انها جاءت معه جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد، لان الوحي ساعة تلقيه كان في الشدة، وساعة ما ينتهي تبقى الحلاوة وتزول الشدة، تبقى الحلاوة وتزول الشدة. ثم لما تبقى الحلاوة وتزول الشدة، ما دام الشدة المضنية دي تروح، يقوم الإنسان الحلاوة الباقية تخليه إيه يشوق. أهو شدة الشوق دي هي المطلوبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بعد ما قام يعني يتاخد من مجيد الوحي، عايزين هو اللي إيه، ما دام هو اللي يطلبه يبقى ده الطاقة من الحب والشوق عنده، ما دام ده الطاقة من الحب والشوق عنده تعينه على المشقة، تعينه، لأن ما دام شيء انت عشقته بدليل الإنسان نفسه، الشيء اللي الإنسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما يخدر ما يدرس بالتعب، وإن كان شيء ما يحبوش يبقى أقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي، يقوم المشقة انتهت عضوياتها وانتهت السكن، يقوم يبتدي ايه يتشوق. فاذا اشتاق يبقى عنده طاقة للايه ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كون الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يفطر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلقه على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي. ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع. يبقى يعفف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مش صح، يمكن كلام ورقة ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لن خيف من هذه تبقى لها حقيقة. اذن فالنبي بين عاملين، ان كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على انه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وان لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الاول، ان دي لعل دي اشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى افضل كده وابقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لانه لا تزال محمد البشر. فيبقى ايه موقفه بالنسبة ل، وخصوصا ان هو لسه لم يكلف لا بدعوة بالسعادة، انما المسألة بالنسبة للقوم الاخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فإما أن يكون على ذكر من السبب الذي من أجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرضه للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريدوا ان ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المساله لا انتحار ولا اي حاجه، ما فيش
قالوا عليها بمجيء جبريل ثلاث مرات.
ايش يعني
لما كان يفتي وبنفتي فتي وفلاء
انا تدري
ايه انا بيجي
معاك ايوه نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف ان الفتره دي إن الفترة دي ليست قلا ولا دفوة، وأنها ليست منع للرسالة، ليست منع. هم أنا بقول على اللي بيقول إنه كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى. الإنسان إذا كان مشغول وهو على جبل ولا آخره لا يفكر في وضع قدميه أين يضعه، ما يفكرش
هو
يتسلى
هو في وضع
المتسلى. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما تردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز يعني عايز ينتحر، لان المطمئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده مش المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية، وان دي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتلتقي تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه إيه؟ موقفه طبيعي.
أنا بقول إنه هؤلاء
ما عندهمش دليل على هذا الشيء. إيش؟ يعني ما حد كله يتردها إيه؟ لا ده هم واخدينها برضه من حديث، بس حديث فيه واحد اسمه الجعفي قالوا إنه نعم.